بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 57، وكنا قد توقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر النبي أو في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الشجرة والتي ضرب بها المثل في قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ونسمع، نعيد الآن القراءة ونذكر ما مضى على وجه الاختصار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى كلمة طيبة كشجرة طيبة. أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. قال عبد الله رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، فقالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت آنفا، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي الرواية الأخرى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت. وقلت عند هذه الجملة الشريفة فائدتان عظيمتان، أولاهما أو إحداهما إجلال الصحابة ومعرفتهم منازل بعضهم، فقد استقر في قلوبهم رضي الله عنهم إجلال الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فلم يشأ ابن عمر، وهو ابن عمر رضي الله عنه، يعني أحد هذين الرجلين، ولكن استحيا لمقامهما أن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رآهما ما تكلما، مع أنه وقع في قلبه أنها النخلة، والناس ضربوا في شجر البوادي، وقعوا في شجر، هذا يقول شجرة كذا وهذا شجرة كذا، وهو قد وقع في نفسه الجواب الصحيح، ولكنه ما تكلم احتراما وهيبة وحياء من الشيخين أبي بكر وعمر. الأمر الثاني والفائدة الثانية أننا نؤكد ولازلنا ولله الحمد على قضية احترام الأكابر، كبار السن، كبار المنزلة، من لهم مقام لابد أن يحترموا وأن يقدروا، وأن لا يفتات في الحديث عليهم أو مقاطعة أحاديثهم، بل يجب الإصغاء لهم واحترامهم. والإسلام قد أمرنا في كثير من النصوص باحترام الكبير وتوقيره، وبخاصة في مقام الأبوين، خاصة مع كبر السن، وهذا الذي جاء النص عليه في القرآن: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال المفسرون رحمهم الله: إنما نص في بر الوالدين على مرحلة الكبر لأنها مرحلة تحتاج إلى مزيد رعاية وعناية وصبر من الأبناء والبنات على أبويه. فمن الخطأ ولا شك أن ينشغل الابن عند أبويه بجواله أو بالحديث يمنة ويسرة أو مقاطعة الحديث أو نحو ذلك، حتى مع كبار السن عموما من لهم مقام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. فكل إنسان يقاطع الأحاديث ولا يتأدب، ينتظر إذا انتهى الكلام يسأل: يا فلان أنا سمعت كذا، ما رأيك؟ نحو هذا. أما كل إنسان يقاطع ولا يجعل لكبير السن مقاما في حديثه وفي الإصغاء له، لا شك أن هذا الحقيقة خلاف الأدب، بل قال بعضهم خلاف المروءة، من المروءة أن الإنسان يصغي ويستمع ويحترم من هو أكبر منه سنا، والإنسان يتعلم ويستفيد، لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. وأذكر في هذا المقام، وإن كان ليس في مقام كبار السن وإنما في مقام الفائدة والإصغاء، ما رواه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، بل أمر الوليد بن عبد الملك بن مروان ألا يفتي في الحج إلا عطاء. قال رحمه الله تعالى: إني لأجلس المجلس فأستمع لحديث المتحدث سماعي له أول مرة. صور واحد يستمع كلام أول مرة، لا شك أنه بيكون مشدود معه ومنتبه له. ثم قال رحمه الله: ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. فانظروا أيها الإخوة يا رعاكم الله، كيف الأدب، كيف الاحترام. هذا نحن نقوله في عموم الفائدة، فما بالك إذا كان رجل كبير في السن وله منزلة وله مقام، أنزل الناس منازلهم، يجب أن يصغى إليه وأن يستمع إليه وأن يهاب، فلا يقتطع حديثه. نعم، لو حصل في خطأ استدلال مثلا بآية وأخطأ فيها أو حديث، ينبه يقال: لو سمحت، ترى في الحديث الذي ذكرته قال عنه سماحة الشيخ، قال عنه الإمام كذا، فيه كذا، بلطف وبأدب. أما المقاطعة وعدم يعني إمهال الرجل حتى يكمل حديثه، هذا الحقيقة لا يعني ليس بأدب وليس بخلق المسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الشجرة المرادة في هذه الآية الكريمة، وهذا هو القول الراجح عند المفسرين في قول الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة يريخها المقصود بها هي لا إله إلا الله. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وقد جاء الكلام عن لا إله إلا الله في القرآن الكريم، وقد صار في هذا بحث يعني جميل جدا في التعبير عن لا إله إلا الله. جاء هنا أنها هي الكلمة الطيبة، وجاء أنها العروة الوثقى، إلى غير ذلك من المواضع. وهذا ولا شك يدل على عظم كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والكلام في هذا يقول في ركنيها: النفي والإثبات، وما دل عليه القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد وإفراده جل وعلا بالعبادة والألوهية له سبحانه وتعالى. وقد سبق في هذا الكلام. هنا الله جل وعلا قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الشجرة هنا المراد بها النخلة، كما فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك نعم أن النخلة شجرة مباركة، لا يتحات ورقها، وهي مباركة في أصلها يعني في جذعها وفي فروعها وفي ثمرها. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله حول هذا المعنى كلاما نفيسا، فقال: جذعها يستفاد منه في البنيان، يقام عليه البنيان، ويستفاد أيضا منه في سقف البيوت، أيضا عصبها يستفاد منها في صنع أشياء كثيرة منها الحصر وغير ذلك، أيضا العذق جمارته أصله من أطيب الطعام، لكن الناس الآن قد يغفلون عنه، لكن معروف في الفحل من النخل أصله، هذا فيه من الحلاوة ومن اللذة، يعرفها كبار السن ومن الآن عندهم نخيل ويعني يتعاملون معها. أيضا في ثمره سواء كان بسرا أو كان رطبا أو كان تمرا، كل هذا فيه خير وبركة، وكذلك المؤمن. ولذلك روي عن بعض أهل العلم أنه قال: المؤمن كالغيث. صحيح هناك النخلة، لكن أيضا المؤمن كالغيث، أينما وقع نفع. وهذا هو الحق، وهذا هو المطلوب، أن يكون المؤمن كذلك كالغيث، ينفع الله به، إن جاء كلمة وجه بكلمة، إن كنصيحة، إن توجيه في شيء، في قضاء حاجة، في إعانة، المهم أنه كالغيث أو أنه كالنخلة، أيضا فيه خير وفيه بركة. بعض المفسرين وإن كان يعني لضعفهم في الحديث كالرازي وغيره يذكرون حديثا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع أكرموا عمتكم النخلة أو نحو ذلك، هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح هذا الحديث الذي هو في الصحيحين وفي غيرهما: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن أو مثل المؤمن فحدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. وكما قلت في الرواية الأخرى: رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت. فقالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم. ويؤيد هذا الحديث الآخر عن أنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال:
أما الشجرة الخبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة، كما جاء في بعض الروايات أن المراد بها الحنظلة، وهي من أسوأ الشجر، ويعني مرارة وداء، بل حتى إن بعض أنواعها لو أحد أمسكها بيده أو وضع قدمه عليها أصيب في جسده يعني علل يعني أمور كثيرة. وإن كان عاد بعضهم الآن قد يقول أنه يستفاد منها في علاج بعض الأمراض، نعم قد يكون هذا مثلا، لكن هي في أصلها شجرة خبيثة اللي هو شجر الحنظل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شبيب، أحدثنا حماد بن سلامة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع من بصر، فقال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ قال: هي النخلة.
نعم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة في حديث أيضا عن ابن عمر، لكن النسائي رحمه الله ما يذكر إلا الشاهد في الحديث، وهذا قد مر بنا مرارا وتكرارا يذكر الشاهد رحمه الله، وإلا فيه رواية أخرى عن ابن عمر وقد مرت بنا في الشمائل المحمدية، قرأناها ولله الحمد يوما في رحاب هذا المسجد المبارك في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع من بصر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الواحدة تلو الأخرى، يعني ليس قصده يعني النهم وأن يعني لا، قال: علمت فيه أثر الجوع فيه عليه الصلاة والسلام، كان جائعا، ولما قدم له هذا البصر قال كان يأكل الواحدة تلو الأخرى، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين وإمام الشاكرين، لا يجزع ولا يعترض ولا يتكلم، وإنما كما قال القاضي عياض رحمه الله: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا في حال كافر في النار أنه يتجرعه، كما سيأتي الحديث، يعني بمعنى يتكرهه ولا يريد، ولكن لا بد أن يشرب، هو أكل الزقوم ويحتاج أن يشرب، فيشرب هذا الماء الصديد، قيل هو عصارة أهل النار، وقيل هو القيح والصديد منه، وقيل فيه أقوال كثيرة، فإذا شربه من أعلى خرج من أسفله، قد قطع أمعاءهم وفك وصالها، والله نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله عن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر.
هذا عبيد الله بن بسر هو أخوه الصحابي عبد الله بن بسر، والحديث الحقيقة كما سنتكلم عنه هو يدور حول عبيد الله بن بسر. الأئمة تكلموا في ضعفه وفي الكلام عنه، سننقل ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله عن شيخه البخاري في عبيد الله بن بسر، لكن سنعود إلى نعم عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. نعم. صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه
فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة كما قلت لكم في كلام لأهل العلم، الترمذي رحمه الله تعالى قال: حديث غريب. ثم قال عن شيخ البخاري قال: وقال محمد بن إسماعيل، يقصد شيخه البخاري: لا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث. وبعض أهل العلم يعني حسنه بمجموع طرقه، ومنهم من ضعفه. وعلى كل حال، في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقرب إليه فيتكره، يعني يحتاج هذا الذي في النار بعد أن أكل الزقوم وتقرحت منه أمعاؤه وبطنه، يحتاج أن يشرب، فيقرب إليه هذا الشراب. قال: فإذا أدني منه شوي وجهه، يعني أن وجهه يشتوي، يكون كالشواء من حرارته. قال: ووقعت فروة رأسه، يعني أن رأسه الجلد هذه تقع من شدة حرارته، ومع ذلك يشرب. قال: فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والآية الأخرى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وهذا كما هو معلوم لديكم يسميه أهل العلم بتفسير القرآن بالقرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية وفسرها، بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام آيتين: آية سورة محمد وآية سورة الكهف، كلها بيان لهذا. فعلى كل حال، لو لم يصح هذا الحديث وكان لأهل العلم فيه كلام، فإن هذه الآية مفسرة بالآيتين التي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والتي في سورة الكهف، أن أهل النار يطلبون الماء، يستغيثون، يطلبون ما يشربون، فإذا قرب إليهم هذا المهل سقطت شوي وجوههم وسقطت فروة رؤوسهم ويشربونه، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وخرج من أدبارهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا يعني يصنفه العلماء بما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو في أعلى مراتبه، لأنه من الذي فسره هنا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الإخوة، شيخ الإسلام لما ذكر مراتب تفسير القرآن قال: المرتبة الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، نعم هذا حق، لكن أعلى مراتب هذه المرتبة أيضا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الآية بآية، أو أن يذكر آيات أخرى في هذا المعنى، مثل ما ذكر صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين في تفسير هذه الآية. ومثل لما فسر عليه الصلاة والسلام الظلم: وأينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها صلى الله عليه وسلم بالآية: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يعده العلماء أعلى درجات مرتبة تفسير القرآن بالقرآن، أن يتولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
نسأل الله الكريم الفضل، نسأل الله الثبات على دينه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. سنسمع الآن الأحاديث في هذا، وسأذكر جماع أقوال المفسرين في المراد بالتثبيت هنا أين يكون، سنقرأه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن علقمة بن مسد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن العازب، عن النبي
رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ذكر المفسرون رحمه الله تعالى في المراد بقوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذكروا خلافا ما المراد، أين يكون هذا التثبيت، والمؤمن يسأل الله الثبات على دينه. نحن نحمد الله جل وعلا أن هدانا لهذا الدين وأنعم علينا به، ونسأله جل وعلا أن يتم نعمته فيثبتنا عليه، فإنه لا ثبات إلا بعد زلل، ولا ثبات إلا بعد زيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فتزل قدم بعد ثبوتها. فذكر المفسرون هنا رحمه الله عدة أقوال، وجماعها يرجع إلى قولين كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المفسرين. لما ذكره في كتابه الزاد رحمه الله تعالى ذكر جماع في زاد المسير، في كتابه زاد المسير في التفسير رحمه الله تعالى، لما ذكر أقوال المفسرين ذكر أنها تجتمع في قولين لا ثالث لهما. أما القول الأول فالمراد في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة، قالوا وفي الآخرة أي في القبر، قالوا ويستدل له بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال إنها نزلت في عذاب القبر، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا قول أن المراد بالحياة الدنيا يعني في هذه الحياة، وأن المراد في الآخرة أي في القبر، هذا قول. القول الثاني أن المراد بالحياة الدنيا أن المراد بها القبر. طيب القبر الآن يعني هو يعتبر منزل منازل آخرة، قالوا لا هو لصيق بالدنيا الآن ولم تقم الساعة، ولذلك فسر يعني على هذا القول أن المراد بالحياة الدنيا هي القبر. طيب قالوا طيب وفي الآخرة، قالوا في يوم القيامة. فعلى كل حال بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال إن هذا الثبات يكون للمؤمن في هذه المواضع الثلاثة، سواء في الدنيا وبخاصة عندما يفارقها عند خروج روحه أن يثبت فيقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأيضا يكون له في قبره كما في حديث البراء رضي الله عنه عندما يسأل من ربك فيقول ربي الله، من ما دينك فيقول دين الإسلام، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا أيضا عدة روايات، هذا أيضا ثبات. التثبيت الثالث أن يكون يوم القيامة، التثبيت الثالث أن يكون يوم القيامة، وقد رجح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله لما جاء عند تفسير قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير وقد ذكر الأقوال قال إن نزول الملائكة يكون على المسلم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في حال سكرات الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقد ذكرت أن عن بعض المفسرين أنهم لماذا جمع لهذا المحتضر بين هاتين البشارتين، قالوا لأن أي إنسان يريد السفر يقف يعني خائفا مما سيقدم عليه، حزينا على من سيخلفه، فالعبد إذا كان على الدين وعلى الاستقامة يبشر لا تخف مما أنت قادم عليه ولا تحزن على من ستفارقه. القول الثاني أنها في القبر تتنزل على المسلم في قبره ألا تخافوا ولا تحزن. القول الثالث أنها يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفضل الله واسع، فضل الله واسع يشمل هذه المواضع الثلاثة كلها. فعلى كل حال لعل هذا هو القول الصحيح أن التثبيت في بهذه الآية الكريمة يكون حال الاحتضار وفي القبر وحين يبعث المؤمن من قبره، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار حدثنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال المخاطبة في القبر.
نعم شوف يعني لاحظ رواية البراء وابن عباس على أن المراد في الحياة الدنيا يعني في القبر، يعني هذا على القول الأول، وفي الآخرة أن المراد بها السؤال يوم القيامة، السؤال يوم القيامة. ولذلك شفنا لاحظ لما جاء عند قال في الحياة الدنيا قال المخاطبة في القبر. وقد ذكرت أن هذا إشكالا، أن في هذا إشكال، وهو كيف يقال إن القبر وهو في الحياة الدنيا؟ قلت كما ذكر بعض المفسرين أنه لصيق بالدنيا أقرب منه إلى الآخرة، لأن العبد يمكث في قبره ما الله به عليم حتى يقيم الله الساعة فيخرج الناس من قبورهم. نعم.
قال المخاطبة في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي الآخرة مثل ذلك.
نعم هذا على القول الثاني أنها في الدنيا القبر وفي الآخرة أي يعني يوم القيامة. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال نزلت في عذاب القبر.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار. أخبرنا محمد.
هذه الآية الكريمة أيها الإخوة من ضمن الآيات التي يتحدث عنها العلماء من كتبوا في علوم القرآن في علم شريف وهو علم المبهمات. وقد صنف في هذا الإمام السيوطي رحمه الله كتابا، وقد ضمنه أيضا في كتابه الإتقان في علوم القرآن، يعني هو ضمنه. وهذه عادة السيوطي، يعني بعض مؤلفاته تجدها خارجة، يعني كتبها وبعض وتجدها أيضا موجودة في كتابه الإتقان. فمن كان في مكتبته هذا الكتاب وهذا السفر العظيم يجد فيه كتبا كثيرة للإمام السيوطي، قد يمكن ما يحصل على الكتب مفردة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن أفضل النسخ وأفضل الطبعات لهذا الكتاب هي طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف رحمه الله تعالى. مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف أفضل طبعة فيما أعرف الحقيقة في السوق وفي المكتبات هي هذه الطبعة، طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف. قام عليها مجلس العلمي وعنوا بجمع النسخ والمخطوطات وحققوها تحقيقا يشكرون عليه جزاهم الله خيرا. فيعني أنت لو اقتنيت هذا الكتاب تجد هذه الرسالة للإمام السيوطي في علم المبهمات. يعني مثلا هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا وأحلوا قومهم دار البوار. من هم هؤلاء الذين أحلوا قومهم؟ هي يعني كما قال الحافظ ابن كثير هي عامة في الكفار، أن الكفار أحلوا قومهم دار البوار، يعني دار الهلاك في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من المفسرين من تكلم، طيب من هم هؤلاء الكفار؟ فلان وفلان كذا وكذا. سنقرأ الآن الأحاديث وسأذكر جملة مما قيل في المراد بهؤلاء والله أعلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليا رضي الله عنه وسأله ابن الكواء عن هذه الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. قال هم كفار قريش يوم بدر.
الحمد لله. ابن الكواء هذا اسمه عبد الله، وهو كان قد صحب علي رضي الله عنه زمنا ثم أخذ مذهب الخوارج فكان من رؤوسهم بل من أشدائهم، وهو الذي من جملة من عارض التحكيم لما جاء التحكيم، وأنتم تعرفون في قبل وقعة صفين وما حصل في مسألة التحكيم، والخوارج اعترضوا على هذا، وكان من رؤوسهم هذا ابن الكواء عبد الله ابن الكواء. ولذلك قال البخاري رحمه الله لا يصح حديثه، ابن الكواء هذا عبد الله ابن الكواء لا يصح حديثه. هنا على كل حال يعني الرواية جاءت عن علي من غير هذا الطريق، وجاءت عن ابن عباس أنهم قالوا هم كفار قريش. روي عن علي رضي الله عنه وعن غيره أنهم عدة روايات، قيل إنه أبو جهل هو الذي أورد قومه دار البوار، وقيل عتبة وشيبة ابن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، وقيل أبو سفيان رضي الله عنه لما كان في حال الشرك قبل أن يسلم قالوا إن أبا جهل هو الذي أوردهم في غزوة بدر، وأبو سفيان هو الذي أوردهم في غزوة أحد، وقيل غير هذا. على كل حال فيه أقوال كثيرة، وراجع رسالة السيوطي رحمه الله في علم المبابات ستجد عدة روايات عند هذه الآية الكريمة. نعم، لكن هي على كل حال هي في كفار قريش، والحافظ ابن كثير يقول إنها عامة في الكفار، أن الكفار أوردوا قومهم، الزعماء عندهم أهل الضلال أهل الكفر، أوردوا من معهم النار وجمعوا بهم فيها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يعني كعلم المبهمات هو ما ذكرت لكم، قالوا إنه أبو جهل في غزوة بدر، وأبو سفيان في غزوة أحد، وقيل عتبة وشيبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، وقيل غير ذلك فيما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله، وأيضا فيما ذكره المفسرون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: هم أهل مكة. قال سفيان: يعني كفارهم.
نعم، يعني هذه الرواية تعود للرواية السابقة، هنا قال كفار قريش، هنا قال أهل مكة، يعني المقصود بهم كفارهم، المقصود بهم كفارهم. نعم.
قال: أخبرنا يونس بن عبد العلاء حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوآلة حدثه عن عبد الرحمن بن شبيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية، وقال عيسى إن عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم.
يقول نعم.
فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فاسأله ما يبكي. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوبك.
الحمد لله. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وهو من الأحاديث الشريفة العظيمة التي تدل على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وقبل ذلك سرعة دمعه عليه الصلاة والسلام، فلا أحد أتقى لله منه عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أعظم خشية لله منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أسرع منه دمعة عليه الصلاة والسلام. فهو مذ رفع يديه يدعو بكى، ما يعني ما أطال ولا قال كذا ولا كذا، تلا هاتين الآيتين في مقام إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته الضلال، خشي أن يعودوا إلى الكفر، أن يعبدوا الأصنام مرة أخرى، أن إلى آخره. وأيضا لما سمع دعاء، لما أخبر ما أخبر به عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. يعني انظروا يا رعاكم الله كيف رقة القلب عنده عليه الصلاة والسلام، ما راح يكثر الجمل والكلام حتى يستجلب الدمع، وإنما مذ رفع يديه وقال: أمتي أمتي، بكى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم في هذا الحديث فوائد عظيمة أولاها رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة دمعه عليه الصلاة والسلام، ومنها كمال شفقته على أمته وعنايته بمصالحهم واهتمامه بأمرهم. ولا شك أن أعظم ما اهتم له النبي صلى الله عليه وسلم هو ما اهتم له الأنبياء من قبل، وهو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك. فإنه عليه الصلاة والسلام بدأ وأعاد وكرر حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو إلى توحيد الله ويحذر أمته من الشرك أن تعود إلى الوثنية، إلى آخر ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقد في هذا بابا بل أبوابا، باب حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره من الشرك عليه الصلاة والسلام، وهذا قد مر بنا ولله الحمد. أيضا قالوا من فوائد هذا الحديث البشارة لهذه الأمة المرحومة، فإن الله عز وجل قال له سنرضيك، بل وجاء التأكيد ولا نسوءك، يعني سنرضيك في أمتك هذا يكفي، لكن لا، قال أهل العلم بل وجاء التأكيد له عليه الصلاة والسلام ولا نسوءك. قال ولذلك قال بعض أهل العلم هذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، والمقصود الأمة المتمسكة بهذا الدين التي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، محققة توحيد الله عز وجل، حذرة من الشرك، مباعدة البدع صغيرها وكبيرها، سائرة على منهج عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأمة المرحومة. ولذلك قال بعض شراح الحديث كالحافظ بن رجب رحمه الله قال إن هذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة. فنحن نحمد الله عز وجل على أن من علينا بهذا الدين وبهذا الرسول الكريم الذي أكرمه الله عز وجل وقال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الفائدة الثالثة أيها الإخوة أو الفائدة الرابعة قالوا فيها بيان عظم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا ولطف الله به، أنه جل وعلا أرسل له أشرف الملائكة وأعلاهم شأنا وهو جبريل عليه السلام، قالوا وأرسل معه أعظم بشارة لهذه الأمة أن الله جل وعلا قال له أخبره إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا برسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في فردوسه الأعلى من الجنة، إنه لذلك والقادر عليه. والكلام عاد في مسألة علاية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته وشفقته بهم، الأحاديث في هذا كثيرة، وقد مر بنا والله الحمد أبواب عقدها الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا فويل بن نصر أخبرنا عبد الله معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه،
عبد الله هو عبد الله بن عمر، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر،
أن النبي
هو من أئمة التابعين وكان له يعني مواقف في حياته رحمه الله تعالى. يعني على كل حال هو يعني من باب الفائدة جاء أنه مرة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوه عبد الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال سالم والله لنمنعهن، يعني لم يقصد يعني معارضة السنة، ولكنه رأى يعني أن المرأة قد يعني يمكن تحدث كذا وتحدث كذا، فهجره أبوه أياما. كل هذا تعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له مواقف أيضا مع الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق في زمانه، والله المستعان. نعم. هنا يروي عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وتقنع بردائه وهو على الرحم.
نعم. الحمد لله. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في المشهور والراجح أنه بعد غزوة تبوك، هذا في المشهور، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك أنه لما مر عليه الصلاة والسلام بالحجر وهي ديار ثمود قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وأمرهم أن يشدوا السير وأن يتجاوزوها. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. والله جل وعلا قد ذكر عقوبتهم الصيحة التي عوقبوا بها بعد أن كفروا بالله عز وجل، وبعد أن عقروا الناقة واجتمعوا. نعم، وإن كان الذي عقرها شخص لقدار بن سارف، لكنهم رضوا بهذا الأمر، ويعني ولذلك نسب إليهم هذا الفعل، فعاقبهم الله عز وجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال تقنع برداء، يعني غطى وجهه وهو على الرحل، يعني وهو على دابته عليه الصلاة والسلام. بهذا ننتهي من سورة إبراهيم ونبدأ الآن في سورة الحجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني محمد بن عباد المكي حدثنا حاتم بن إسماعيل.
هو الأفضل يعني عند المحدثين يقولون قال قبل حدثنا أو أخبرنا، يعني الأنسب والأفضل أن يقال قال حدثنا، قال أخبرنا أو أخبرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الحسن الصيرفي وهو بسام عن يزيد بن صهيب الفقيه قال كنا عند جابر فذكر الخوارج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الخوارج ما تركوا الصحابة رضي الله عنهم، يعني منهم من كان يسأل، منهم من تقبل مثل ما صنع ابن عباس رضي الله عنه، ذهب وتكلم مع الخوارج وناصحهم، فرجع معه طائفة وبقي طائفة، ومنهم من نسأل الله العافية بقوا على ضلالهم، بل وحاربوا الصحابة وعانوا منهم معاناة شديدة. علي رضي الله عنه قاتل أقواما، ولكن كما قال رضي الله عنه ما عانى معاناة مثل قتاله للخوارج، مثل ما حصل له معهم في النهروان وفي غيرها. وهم الذين قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه وقتلوا جماعة من الصحابة رضي الله عنه، يعني كما قال كما جاء أنه سلم منهم أهل الأوثان ولم يسلم منهم أهل الإسلام، وخرجوا على ولاة الأمر ونزعوا السمع والطاعة وقاتلوهم، فمذهبهم مذهب قبيح وضال. وهم الآن كما سيأتي في كلام جابر رضي الله عنه يكفرون الناس بالكبائر، ويعتقدون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، أنه مثل الكافر مخلد في النار، وهذا ولا شك معتقد باطل مردود. فصاحب الكبيرة في الدنيا لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لا نسلب منه الإيمان فنجعله كافرا، ولا نعطيه كمال الإيمان، ولكن نقول نقص إيمانه بقدر ما وقع فيه من الذنب. أما في الآخرة فهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يدخل النار فيعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها ولا يخلد فيها. لا يخلد في النار إلا الكافر، عياذا بالله عز وجل. ونحن الآن سنسمع كلام جابر رضي الله عنه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. قال فذكر الخوارج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا.
سبحان الله، هل بعد هذا الكلام كلام بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول في ناس من أمتي يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، ما قال عليه الصلاة والسلام إنهم يخلدون. ثم قال أيضا فيكونون في النار ما شاء الله أن يكون، الله أعلم، تطول المدة تقصر المدة، لكنه لا يخلد في النار. الذي يخلد في النار هو الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد حديث أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فلا حديث الله الحمد في هذا واضح. قال نعم. ثم يعيرهم
أهل الشرك فيقولون لهم،
يعني أهل الشرك إذا رأوا أهل الكبائر قد دخلوا النار، يعني يقولون أنتم الآن معنا في النار، نعم، فيقولون لهم
ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم.
يقولون أين إيمانكم، أين تصديقكم، أنتم الآن معنا في النار، أنتم الآن دخلتم النار. لكن فرق بين الدخولين، نعم، لما يريد الله
أن يري أهل الشرك من الحسرة، فما يبقى موحد إلا أخرجه الله.
الحمد لله، وهذا يندلت عليه كما قرأنا، ليخرج من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، مثقال برة، مثقال خردلة، وقد مر بنا أيها الإخوة هذا الحديث. فلا يبقى أحد في النار ممن قال لا إله إلا الله، لا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار. طيب، هنا تزداد حسرة الكفار، لأنهم لما كانوا معهم يعني قالوا رضينا بها، ليس رضينا ولكن يخفف عنهم شيئا من العذاب، لكن لما رأوهم خرجوا وهم بقوا، هذا زادهم حسرة وعذابا. نعم، قال فما يبقى موحد
إلا أخرجه الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم، يتمنوا أنهم كانوا على الإسلام، أنهم كانوا على الإيمان، ولكن لا ينفعهم شيء. هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، فمنهم من ضعفه من أجل حاتم بن إسماعيل وأبي الحسن، وفيه كلام، لكن يعني كما ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه حسن لغيره بمجموع طرقه، ومع ذلك كما أقول أيضا، يعني ما دل عليه الحديث دلت عليه الأحاديث الأخرى أن أصحاب المعاصي من أهل التوحيد لا يخلدون في النار. الحمد لله، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، تلقيناها من كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا حديث الشفاعة أنهم لا يبقون، ويخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، خردلة من إيمان، برة من إيمان، لا يبقى في النار موحد، كما نص عليه في هذا الحديث. قال فما يبقى موحد إلا أخرجه الله. نسأل الله عز وجل الثبات على دينه. نعم، قوله
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى إلا من استرق السمع. أخبرني كثير
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب.
أخبرني كثير بن عبيد عن محمد.
من باب الفائدة، أنا أحد الطلاب جزاه الله خير من الشباب نبهني، قال إنك بالأمس قلت إن أولي العزم من الرسل جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب وفي سورة الشورى، وقال إنك في سورة الأحزاب تلوت آية النساء. صحيح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والصحيح أن آية الأحزاب هي: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر الآية. فأنا يعني أعتذر أنني أخطأت في قراءة الآية، بدل ما أقرأ آية الأحزاب قرأت آية النساء، والمقصود أن أولي العزم جمع ذكرهم في هاتين الآيتين، في آية الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر الآية، وفي آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به إلى آخرها. فأنا أحببت أن أنبه على هذا، استدللت بآية مكان آية، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال حدثني الزهري عن علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار.
نعم، وجهالة الصحابة لا تضر، الصحابة كلهم عدول، كلهم أئمة وثقات. فابن عباس هنا يروي عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي كما هو مقرر ولله الحمد عند أهل العلم أن جهالتهم لا تضر، كلهم أئمة وثقات وعدول رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال بينما هم
جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بنجم فاستنار،
يعني سقط نجم، سقط شهاب. وقد كانت النجوم يعني وهي لا تزأت يعني يحصل لها سقوط، كانت كثيرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الشياطين كما مر بكم مرارا وتكرارا يسترقون السمع، كل شيطان يصعد فوق الثاني وترسل عليهم هذه الشر، إما أن تدرك أحدهم فيموت، وإما أن يذهب فيقرها، يعني يقول هالكلمة في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء، ومع ذلك قد يكون ولكن هذا قليل جدا. ولذلك الشياطين أو كما مر بنا أنهم تسامع قالوا ما الذي حدث في السماء، وسيأتينا هذا إن شاء الله في تفسير سورة الأحقاف وفي تفسير سورة الجن، أنهم تسامع قالوا في شيء حدث في هذا الكون، كان كنا نسترق ونأخذ الآن ما نستطيع. فعلموا بعد ذلك ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام رأى كما رأى هؤلاء الجالسون، رأوا هذا النجم الذي وقع فاستنار. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ولد الليلة رجل عظيم، ومات الليلة رجل عظيم.
الله أكبر. يقول بعض أهل العلم من مشايخنا، يقول هذا الكلام كانت تقوله أهل الجاهلية، لأنه في جهل وفي تخلف، ولا شك أن تخلفهم عن توحيد الله عز وجل، وأيضا العلم عندهم. يقول: فكيف رجع الناس الآن إلى أن يستسقوا إلى أن يستعلموا الغيب عن طريق النجوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فكيف يعني الناس الآن مع، وللأسف يقول بعض مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، يقول يعني الناس مع التطور الآن مع الصناعات والتطور في كل شيء، في الطب، في الصناعة، إلا أن بعض الناس لا يزال يعيش في دوامة من الجهل ومن الضلال، تجده يتعلق بها النجوم ويتواصل عبر مواقع في النت مثلا أو عبر قنوات فضائية، ويجد أناسا يقولون فلان والله يستقرئ النجوم، فلان يستقرئ، فيقول سيكون في عام كذا وكذا وباء، في عام كذا بيجي فيضانات، في عام كذا سيحدث كذا، وفي ناس تصدق هالكلام وتأخذ به، وهذا لا يجوز أيها الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. هو لا يلزم أن تأتي بقدميك، مجرد سماعك ونظرك في هذا الأمر، يقول عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سأله ولم يصدقه كما في الحديث الآخر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وبعض الروايات 40 ليلة. فبعض الناس يقول: يا شيخ أنا ما أصدقهم، أنا بس يعني أحب أني أتفرج في الجوال، أدخل على مواقع أشوف ماذا يقول فلان، ماذا يستنبط فلان في النجوم، وماذا سيكون في الكواكب، أنا بس مجرد يعني أطلع، ولا أنا عارف أنه كذاب وأنه غير صادق. لا، هذا لا يجوز لك، لو صنعت مثل هذا لم تقبل لك صلاة 40. ثم أيضا يا أخي الأمر مسألة فيه زيغ وفيه ضلال، قد تنبهر قد تصدق، وكم من الناس الآن من خلال الأسئلة صدقوا في مثل هذا الكلام وقالوا إن ما قيل هو حصل وأنه سيقع. هذا أيها الإخوة لا يجوز. فالله أيها الإخوة، الإنسان يربأ ولله الحمد بدينه وبتوحيده لله عز وجل، ثم بعقله أيضا أن لا ينزل إلى هذه المستويات الضحلة في متابعة النجوم ومتابعة فلان واستقراء النجوم وماذا سيقع وماذا سيكون. هذا والله المستعان يعني دليل على الضلال ودليل على الجهل، نسأل الله العافية. يعني إذا كان هذا في الجاهلية فالآن بدأ يعود في هذه الأزمنة ما قبلنا وما بعدنا في علم الله سبحانه وتعالى. المهم نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه في هذا الأمر. نعم نسمع. قال عليه الصلاة والسلام:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياة أحد.
نعم، لا علاقة، لا، ولد رجل عظيم ولا سيموت رجل عظيم، ما علاقة. النجوم لها طريق وهذا له طريق، هذا له شيء كتب الله، يموت فلان ولا علان في أي وقت في زمن في علمية. لكن نجوم ما نجوم هذا لها أمر آخر. نعم، ما هو أمرها الآخر سيخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن ربنا،
ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش.
الله أكبر. نعم، في بعض الروايات أنهم يخرون يصعقون الملائكة، هذا كله تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟
يقولون قال ربنا، في حديث النواس بن سمعان وأنا في هذا الحديث قال فيخبرون، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه. نعم. فيخبرونهم
فيستخبر أهل السماء بعضهم بعضا.
نعم، يعني يسأل بعضهم بعضا. نعم، والرواية جاءت وافية واضحة في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم.
قال حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفونه إلى أوليائهم.
نعم، هم يصعدون كما قال سفيان وشبك بين أصابع. الله أعطاهم هذه القدرة أن الجن يصعد كل واحد فوق الثاني حتى يبلغ السماء. نعم. فيرمون.
قال فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق.
نعم، حق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأمره جل وعلا. نعم، كلام الله حق وصدق، لكنهم يكذبون معه 100 كذبة. نعم،
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
نعم، الحديث كما قلت أيها الإخوة رواه الإمام مسلم وغيره. هنا أيها الإخوة قوله يقرفون، يقرفون فيه جاء هنا فيه 3 ألفاظ لفظان في هذا الرواية، وفي رواية يونس يعني لفظ آخر. هنا قال يقرفون، يقرفون قال أهل الغريب قالوا بمعنى يخلطون فيه الكذب، يقرفون بالراء قالوا بمعنى يخلطون فيه الكذب. نعم، وهم يكذب كلمة واحدة الصدق و99 كذب، فيقول المسكين المغفل قد قالوا كذا وكذا وصدقوا في كذا وكذا، لكنهم يكذبون معها 100 كذبة. قال هذا ضبط. الضبط الثاني بالذات يقذفون، يعني أنهم يخلطون الكذب بالصدق في كلامهم. هذا. وفي رواية أخرى احنا قلنا كما قلنا أيها الإخوة يقرفون ويقذفون، وفي رواية أخرى يرقون، وفي ضبط لها يرقون، يعني أنهم يعني يخلطون كلامهم بكلام باطل، يرقونه يوصلونه من شخص إلى آخر فيقعون في الكذب. هذا هو الحق وهو الواقع الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
قبل أن ندخل في الأذان أو يقبل الأذان، غدا إن شاء الله نلتقي في هذا المكان المبارك بعد صلاة المغرب، وأيضا إن شاء الله تعالى مع التيسير سيكون هناك أيام علمية إن شاء الله تعالى سيعلن عنها غدا برنامج علمي، لكن ننتظر التوجيه والموافقة من إدارة التوجيه والإرشاد من وكالة المسجد النبوي. متى أعطينا الموافقة والتوجيه بهذا إن شاء الله سنستفيد من الأيام القادمة، ستكون يعني فرصة طيبة نجتمع على الخير وأن نلتقي على طاعة الله عز وجل. لكن غدا في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي، لكن لعل الله ييسر الأيام التي بعدها نقرأ أيضا ونجتمع فيها على خير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح وهو ابن قيس عن ابن مالك يعني عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، قال وكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع وذكر كلمة معناها نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية أجمع المفسرون كما قال الإمام الطبري ونقل هذا الحافظ ابن كثير أنها في علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى علم المستقدمين من خلقه كما أنه علم المستأخرين منه، فهو جل وعلا علم أولئك وعلم من سيكون وما بينهم، كل هذا لا يخفى عن علم الله تبارك وتعالى. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، هذه من أدلة عموم علم الله سبحانه وتعالى. لكن نحن أمام هذا الحديث، هذا الحديث رواه الطبري ورواه أبو يعلى ويعني جماعة من أهل العلم، ولكن هذا الحديث استنكره جمع منهم. قال الحافظ ابن كثير فيه غرابة، قال رواه الطبري وفيه غرابة، بل قال وفيه نكارة شديدة، فقالوا إن هذا الحديث لا يصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينزل فيه. قالوا والصحيح أنه مرسل وأن الرواية فيه إلى أبي الجوزاء وأنه لا يصح مرفوعا، ولذلك المرسل نوع من أنواع الضعيف فلا يصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال إن هناك امرأة حسناء جميلة كانت تأتي وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كما هنا في هذا الحديث كان يتقدم لئلا يراها، وبعضهم كان يتأخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه لينظر إلى هذه المرأة الحسناء الجميلة. ولذلك الحافظ ابن كثير وغير من أهل العلم ما ارتضوا هذه الرواية، قالوا هذا لا يليق بمقام الصحابة رضي الله عنه، قالوا الحديث يعني لا يصح وفيه نكارة. هنا قال أنا، قال الحافظ ابن كثير فيه نكارة شديدة. قال بعضهم طيب ماذا نقول في هذا الحديث؟ قيل إنه مرسل موقوف على أبي الجوزاء، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. بعضهم قال لا، الحديث لعله قد يكون صحيحا، وأن المراد بهذا الرجل الذي ينظر من تحت إبطيه أنه منافق من المنافقين، أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني كما قال ابن كثير وقبله الطبري، ما الداعي إلى هذا التمحل الشديد؟ هذا الحديث منكر، عبارته غريبة، فيه نكارة شديدة. فالصحيح أن الآية عامة وليست مرتبطة بهذه المرأة التي قيل إن بعض الصحابة كان يرجع وراء وينظر من تحت حتى يرى جمالها. يعني حديث كما قلت يعني إما أن يقال أنه مرسل وهو نوع من أنواع الضعيف، وأيضا من أسباب دفعه هذه النكارة الشديدة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.